أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامجكم نافذة على الحياة، حيث سيبدأ معنا القس تشارلي قسطة، سيبدأ سلسلة جديدة لا تقل أهمية عن مثيلاتها، وهي تحت عنوان الشركة مع الله. فدعونا نعيره آذاننا الصاغية فيما نفتح قلوبنا أيضا لسماع ما سيكلمنا به في الجزء الأول من موضوع التمتع بالشركة مع الله.
إن الابتعاد عن الله لأمر مخيف، فالله لن يقوم بتشريع خطواته بغية اللحاق بنا، لكنه يتوقع منا أن نبطئ سيرنا لنسير جنبا إلى جنب معه.
أحبائي، عملية تفعيل علاقة الإنسان بالله تحتاج إلى وقت ومجهود ومثابرة وتدريب، فالأمر لن يحدث بشكل آلي بين ليلة وضحاها، لكنه يبدأ من مكان ما، يبدأ يوم نعزم على تكوين علاقة حميمة معه. هذا كان مشتهى رجالات الله العظماء، وهذا ما سعوا إليه. هذا كان هدف الرسول بولس إذ قال: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فلنصغ إذن إلى رأي القس تشارلي قسطة في هذا الموضوع تحت عنوان التمتع بالشركة مع الله.
أحبائي، كتب جيم أليوت المرسل الشهيد في يومياته مرة ما يلي، قال: أينما كنت كن هناك بالكلية، عش تماما كل وضع تؤمن بأنه إرادة الله. مستمعي الكرام، نحن بصدد بدء سلسلة جديدة حول العلاقة الحميمة بالله، لذا أطلب إليكم أن تكونوا بالكلية معي وأن تحصروا نفوسكم تماما بما سوف تسمعونه، وألح عليكم كما ألح على نفسي أن نزيل كل ما يمنع سماعنا لكلمة الله حول هذا الموضوع المهم، فننسى كل ما يدور حولنا من أمور لنركز تركيزا كاملا على سماع ما يريد لنا الله أن نسمعه. أنا أعلم أن لديكم ضغوطات جمة كما لدي أنا أيضا، وحاجات كثيرة لم تسدد لغاية الآن كما لدي أنا أيضا. ترتسم في أذهانكم صور لأشخاص كثيرين، وتعج قلوبكم بالصلوات والتضرعات كما أنا أيضا، لكن هذه كلها مع ما تحمله من أهمية تأتي بحسب الأولية أقل شأنا من كل دقيقة نعير الله آذاننا الصاغية وقلوبنا المفتوحة، لأن سلسلتنا الجديدة هذه هي موجزة لكن مهمة وضرورية. أناشدكم أن تتابعوها وترافقوني ونحن نتأمل فيها معا. منذ 5 سنوات صممت أن أخذ أولادي في رحلة إلى الماضي، فذهبت معهم إلى البيت الذي ولدت فيه، وانتقلت معهم في الأيام التي تلت، فمررنا في المدارس التي درست فيها والجامعة التي تخرجت منها والأماكن التي زرتها في صباي. في الحقيقة كانت الرحلة مهمة لي أكثر مما كانت مهمة لهم، فعندما يعود الإنسان إلى تذكر ماضيه مع ما يحتوي من نجاح وفشل وفرح وحزن وقوة وضعف، تمر أمامه صور الأماكن التي زارها والاختبارات التي اختبرها، وإذ يعبر من جديد الطرقات التي سلكها فيما مضى، ويشاهد الأشخاص الذين قابلهم والأحداث التي حطت رحالها في حياته الماضية، يشعر إذ ذاك بالتغيير الذي أخذ مجراه في حياته. فهو لم يعد كما كان منذ 10 سنوات، أو أنه تغير عما كان عليه منذ 20 سنة، إن على الصعيد السكني أو الاجتماعي أو الروحي. وهنا أصل وإياكم إلى نتيجتين مهمتين جدا. النتيجة الأولى هي ضرورة التغيير، أي كم يبدو التغيير مهما وأساسيا. فنحن إذ ننظر إلى الوراء نشكر الله على ما وصلنا إليه الآن بفعل التغيير الاجتماعي، بل الروحي، بل الشخصي. فلولا التغيير لما كان هناك شيء يدعى نموا. أما النتيجة الثانية فهي كم تبدو وجهة النظر أمرا جوهريا، أو كم تبدو الزاوية التي ننظر منها إلى الأمور مهمة. اقتباسان وردا في ذهني فيما كنت أحضر موضوع هذا. الاقتباس الأول ما قاله أحدهم: انظروا المسافة الطويلة التي لا بد أن أقطعها للعودة من جديد إلى حيث بدأت. والاقتباس الثاني جاء بقلم النبي إشعياء عندما حث قراءه كي يتذكروا الحفرة التي حفروها ويرجع إلى مقلع الحجارة الذي خرج منه من حيث قطعوا، بكلام آخر أن يرجعوا إلى أصلهم. فالحياة تبدو أكثر بساطة وأقل تعقيدا إذ ننظر إلى الوراء نظرة خلفية، لكنها الآن تبدو مختلفة تماما. لننتقل الآن إلى الأمور الشخصية الروحية. وهنا أود أن أنهض بالتذكرة أذهانكم فيما يخص كنيسة عاشت في نهاية القرن الأول. لقد كانت هذه الكنيسة من أفضل الكنائس في جيلها. افتحوا كتبكم المقدسة إلى سفر الرؤيا، آخر سفر في العهد الجديد، والأصحاح الثاني. كانت تلك الكنيسة تدعى كنيسة أفسس، وعمل هذه الكنيسة قد أظهره الرب نفسه فيما كان يقوم النتيجة النهائية لعمل تلك الكنيسة، إذ يقول في العدد الثاني من الأصحاح الثاني: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. إذن هنا كنيسة تعمل باجتهاد وكد، تعرف بحماستها وبصيرتها وفطنتها. لم يكن لديها علاقة من قريب أو بعيد بهؤلاء الرسل المزيفين أو المتظاهرين بإرساليتهم. كانت تشتهر بعقيدة مستقيمة ومفهوم صحيح للكتاب المقدس، وعلى الأرجح كانت تتمتع بقادة أقوياء جريئين ومصممين أن يتخذوا موقفا صريحا وصارما ضد الخطأ. لم يكن لدى هذه الكنيسة وقت للأشخاص المزورين المتصنعين والدجالين. كانت كنيسة فعالة ومتحمسة ولا تلين في سعيها وراء الحق. لكن العدد الرابع يبدأ بأداة تظهر فرقا وتباينا مع ما سبق ذكره، والأداة هي لكن. فالأعداد الثلاثة التي تسبق هذا العدد ذكرت أشياء جميلة وجديرة بالثناء. لكن عندي عليك، يقول الرب بنبرة التنهد والعتاب: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. كتب أحدهم في كتاب له بعنوان الصور الكلامية للعهد الجديد قائلا: هذه المحبة الأولى تبرهن عن الحياة الجديدة في المسيح، والتي فترت على الرغم من نقاوة العقيدة وطهارة المبدأ. وكتب جون ستوت المفكر المسيحي المشهور في كتابه الرائع ماذا يفكر المسيح في كنيسته، إذ يلقي المزيد من الضوء على حالة كنيسة أفسس فيقول: لقد وقعوا من علو الشركة الأولى مع المسيح، هبطوا إلى مستوى الفتور، وبكلام آخر ارتدوا عن الطريق الصحيح، فقلوب الأفسسيين المؤمنين قد طغى عليها الارتداد، والتوهج الأول للنشوة الروحية اضمحل، عبادتهم الأولى للمسيح بردت، كانوا بالأمس واقعين في حب المسيح، لكنهم الآن وقعوا خارج ذلك الحب. كلما قرأت هذه الكلمات أحاول أن أتذكر الملاحظة الأخيرة التي قدمها الرسول بولس في رسالته لأهل أفسس: لا ترتد إلى الوراء. وأتساءل إن كان لذلك الاتهام في العدد الرابع علاقة بتحذير بولس الأخير الذي كتبه لتلك الكنيسة في رسالته لهم. دعونا نرجع إلى الوراء، إلى رسالة أفسس الأصحاح السادس والعدد الأخير، أي العدد الرابع والعشرين. يقول بولس: النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. أظن أنه يوجد في قلب الرسول من جراء تقديمه لهذه البركة اشتياق لكي لا يكون هناك أي ضعف في المحبة للرب يسوع، فهو يحذر من الضعف في مداه وفي فحواه. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح بعدم فساد. العدد الرابع من الأصحاح الثاني لسفر الرؤيا يقول: تركت محبتك الأولى. وكأني بالله يقول لهم: لقد كانت محبتكم فيما مضى غير فاسدة، لكنكم تخليتم عن هذه المحبة. كنتم تتمتعون بالشركة المتينة معي، كما بالعبادة المتماسكة التي كانت تعني بالنسبة إليكم الشبع الحقيقي، والتي أدت إلى تحول في تفكيركم ومواقفكم والأسلوب الذي يربطكم بي وبالآخرين، بإخوتكم وبأخواتكم. لكنكم تخليتم عن هذه كلها، تركتم التوهج الروحي الأول، تركتم محبتكم الأولى، شغفكم الأول. قال أحدهم في هذا الموضوع: إن مد العبادة تراجع وانحسر بسرعة، صاروا يكدحون بكل نشاط لكن من دون محبة، وتحملوا الصعوبات بثبات وجلد لكن من دون محبة، وأخذوا يتفحصون تعليم معلميهم لكن بقلوب خالية تماما من المحبة. وكما رجعت مع أولادي إلى جذوري، تستطيعون أنتم مستمعي عمل الشيء نفسه. لن يتطلب الأمر وقتا طويلا أو مجهودا كبيرا، فالعقل البشري أداة مذهلة حقا، ففي لحظات يستطيع عقلك نقلك إلى مشاهد وحوادث خلت أنك نسيتها، لكن عقلك لم ينسى، فهو كخزانة الملفات يرتب تلقائيا هذه المشاهد والحوادث في أدراجه. كل ما يتطلبه الأمر هو تركيز أفكارك والرجوع إلى الماضي. حاولوا معي مستمعي أن تتذكروا الأيام الماضية التي كانت ذات معنى مميز لنا، إذ إن محبتنا كانت عندها في ازدهار وتوقد. أتذكرون عندما كنتم تتكلمون عن المسيح وكيف كان قلبكم يشتعل بالحماسة والبهجة؟ أتذكرون عندما كانت الصلاة بالنسبة إليكم عادة جديدة؟ أتذكرون عندما كان الكتاب المقدس كتابا شهيا مملوءا بالأعداد المشرقة التي لم تروها من قبل؟ أتذكرون كم كانت تعني لكم مشاركة الآخرين بكلمة الله؟ أتذكرون عندما كانت العبادة عميقة ومتماسكة؟ كل هذه الذكريات لابد أن تخلق فينا شيئا من التحدي والتشجيع. وأظن أن ما يتضمنه العدد الرابع، وخصوصا عندما يكمل في العدد الخامس قائلا: فاذكر من أين سقطت، يتضمن بكل وضوح حاجة كبيرة إلى التغيير. فهناك دعوة مهمة للعودة إلى نوع المحبة الأولى وإلى الشركة، حيث يكون الله من جديد محور عبادتنا وفي صلب محبتنا. إذ ذاك ترتكز شركتنا معه على أساس متين ودائم، وتصبح نمطا راسخا في حياتنا. فالأمر لا يتطلب واعظا أو خدمة عبادة، بل مسيرة يومية مع الله. إن الابتعاد عن الله لأمر مخيف، فالله لن يقوم بتسريع خطواته بغية اللحاق بنا، لكنه يتوقع منا أن نبطئ سيرنا لنسير جنبا إلى جنب معه. إن الله لن يصرخ ويرفع صوته ليسكت ضجيج الحياة فنسمع صوته، لكنه يتوقع منا أن نوفر بعضا من السكون، بحيث نستطيع أن نصغي إلى صوته الرقيق الخافت والحنون. علينا أن نكيف نفوسنا ونعدلها وفقا لأسلوبه هو، ونواجه ما يتوقعه هو منا، لكي نصل إلى ذلك المستوى الرائع من التقوى الذي يطلبه منا. هذا هو هدفنا، أليس كذلك؟ لكن يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: كيف؟ كيف لأناس منشغلين يعيشون حياة معقدة ويواجهون ضغوطا قاسية، كيف لهم أن يسيروا مع الله بشكل منتظم؟ ومهما يكن الجواب، فالأمر لن يتم بشكل آلي وطبيعي وبسهولة وسرعة كما نظن. فأنا لا أظن أنه يوجد إنسان على هذه الأرض يمكن أن يصبح تقيا بشكل آلي وسريع وبين ليلة وضحاها. فعالمنا ليس بصديق للنعمة كي يساعدنا على التقرب من الله. فكل ما حولنا من حضارة وتقنية وتطور مصمم لكي يقودنا إلى عدم الاكتفاء والقبول بحاضرنا. أحيانا نشعر أثناء قيادة سياراتنا في المدينة وكأننا نقود السيارة وسط قاموس لغوي: كلمات في كل مكان، أصوات في كل مكان، إشارات معلقة في كل مكان، وهذه كلها تقول لك: انظر إلي، أو اشتريني، أو أمسك بي، أو أحببني، أو خذني. مرارا كثيرة نشعر بالشوق للهرب من هذه الكلمات والأصوات والإشارات. لماذا؟ ليس لأن فيها ما هو مرفوض، ربما في بعضها لكن ليس في أكثرها، لأنها كلها لا علاقة لها بالله. وهذا يجعلني أؤمن أكثر فأكثر بالكلمة التي طالما استخدمتها، وهي الانضباط أو ضبط النفس. لننتقل الآن من سفر الرؤيا إلى رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع، وأود هنا أن أشكركم على متابعتكم الجدية للموضوع، وأقول لكم صراحة إن هذه السلسلة ليست سلسلة سهلة أو مسلية، بل تحتاج إلى تركيز وعمق في التفكير كما إلى عمق في الحياة. إذن تيموثاوس الأولى الأصحاح الرابع يقول الرسول: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر من المؤمنين وعارفي الحق. لأن كل خليقة الله جيدة، ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر، لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة. إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح، متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته. طبعا الكلام هنا موجه إلى تيموثاوس. وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها، وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. آمين. فبولس الرجل العجوز يكتب لتيموثاوس الشاب من زنزانته، وقد كان تيموثاوس آنذاك في الكنيسة في أفسس. وفي الفترة الزمنية التي فصلت كتابة الرسالة إلى أفسس والرسالة التي كتبها المسيح لهم في سفر الرؤيا الأصحاح الثاني، أتت هذه التوصيات في الرسالة إلى تيموثاوس. فاسمعوا ما كتبه أحدهم في صياغة جديدة للنص الذي قرأته للتو على مسامعكم من رسالة تيموثاوس الأصحاح الرابع. قال: فإن الروح أوضح تماما بما لا يدعو إلى الشك أنه مع مرور الزمن وانقضاء الأيام سوف يترك البعض إيمانهم ويهجرونه، إذ يسعون في إثر الخزعبلات الشيطانية، في إثر أخاديع شيطانية يسوق لها كذبة محترفون. وقد كذب هؤلاء طويلا وكثيرا لدرجة أنهم فقدوا المقدرة على فهم الحق وتقديمه، فهم سوف يطلبون منكم عدم الزواج، وسوف يمنعونكم عن تناول أنواع من الأطعمة، تلك الأطعمة التي خلقها الله على نحو رائع لكي يتناولها المؤمنون من كل قلوبهم وبشكر. فكل ما خلقه الله هو جيد ويجب أن يؤخذ مع الشكر، وعلينا ألا نرفض منه شيئا ولا أن نرمي منه شيئا، فكلمة الله وصلواتنا سوف تقدس كل مادة من خليقته. وأنت يا تيموثاوس قد تربيت على رسالة الإيمان وتتبعت التعليم الصحيح الذي سمعته، لذا عليك نقل هذه التعاليم للمؤمنين من حولك، وإذ تفعل ذلك تكون خادما صالحا ليسوع المسيح. ابقى بمنأى عن القصص الخرافية غير الصحيحة والتي يلبسها أصحابها من الخارج طابعا روحيا. إن قيامك بالرياضة البدنية كل يوم لهو أمر نافع، لكن حياة التقوى في الله هي أهم من ذلك بكثير، لأنها تبعدك عن حياة الترهل الروحي. فإن دربت نفسك عليها تهيئك في آن معا للحياة الحاضرة وللحياة الأبدية. إنها لصياغة تفسيرية جيدة لما كتبه الرسول إلى صديقه تيموثاوس، وأظن أن كلمات العدد السابع كانت قمة التوصيات التي أراد بولس أن يزود بها الراعي الشاب. يا تيموثاوس، كن جديا فيما يختص بسيرك مع الله، روّد نفسك واضبطها لتبلغ التقوى المرجوة. أتعرفون مستمعي أن الذين يعملون في الميدان الروحي فيتكلمون روحيا ويخدمون روحيا ويكتبون رسائل روحية ويعظون مقدمين كلمة الله ويقومون بدراسات فيما يختص بالأمور الدينية، هم معرضون أن ينشغلوا بكل هذه مبتعدين عن المحبة الأولى وحياة التقوى. ألا توافقونني الرأي أننا قد ننشغل بالأمور الروحية فننسى محبتنا الأولى وتدريباتنا المستمرة على حياة التقوى؟ قد نبدو من الخارج وقد أصبحنا أكثر روحية وتفانيا في عمل الرب، لكن أتعرفون أنه ينقصنا الأمر الأهم والدافع الذي من أجله نتحرك ونخدم؟ إنه المحبة المتقدة للرب وحياة التقوى النافعة لكل شيء. منذ أشهر خلت شعرت بحاجة حقيقية، هذه الحاجة لم أرها في حياتي فقط، ولكنني اعتبرتها أولا حاجتي أنا، لأنني قبل أن أراها في الآخرين رأيتها في نفسي. شعرت بأنني بحاجة أن أنمي من جديد علاقة الحميمة بالله. منذ مدة سمعت عن كتاب قديم نفذت طبعته، وهو بعنوان روح الانضباط، وقرأت مقتطفا منه في مقالة، وقد يساعدنا إلى فهم ما سأقرأه عليكم إن أغمضنا عيوننا وركزنا أفكارنا على هذه الكلمات الرائعة. يقول الكاتب: إن عصرنا المتطور هو عصر الثورة، ثورة تحركها تلك الرؤية الواضحة لجسامة معاناة الإنسانية وحاجاتها وعذاباتها المروعة. فالتماس القداسة ومهاجمة الخطية والشيطان استخدمت عبر العصور الماضية كأداة وعلاج لحالة الإنسان تلك. أما اليوم فهذا العلاج قد استبدل، فعلى المستوى العام يحاول النقد أن ينتج معالجة جيدة من خلال الثورة، إن على الصعيد السياسي أو الاجتماعي بغية تحرير الجنس البشري من قيود كثيرة. أما على الصعيد الشخصي فأساليب تحقيق الذات تنبئ بثورة شخصية تجلب معها الحرية في عالم غير حر، بغية الوصول إلى مستوى مقبول من الحياة. هذه هي الأجوبة الحديثة التي تقدم للمحنة الإنسانية في أيامنا. وفي مواجهة لهذه الخلفية، علت بعض الأصوات مؤكدة أن المسبب لهذه الحالة الإنسانية المؤلمة، إن على الصعيد العام أو على الصعيد الفردي، هو سبب روحي، وعلاج هذه الحالة الوحيد يكون علاجا روحيا.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 3 4 3 8 1 7 9 6 1 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعتم أحبائي إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وكانت حلقة اليوم بعنوان التمتع بالشركة مع الله. أرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة القادمة بإذن الله لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع على فم القس تشارلي قسطة. وإلى اللقاء.